بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشركو قريش خصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. يدل على أن نكذب بالقدر أنه على خطر، وقد كفرهم أعداد من أهل العلم. قال الإمام النووي رحمه الله باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لإسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه طاوس وهو طاوس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا. أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال عبد في روايته ابن طاوس عن أبيه سمعت ابن عباس قال حدثنا إسحاق وهو ابن منصور قال أخبرنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطأ، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. قال رحمه الله معنى الحديث أن ابن آدم قد قدر عليه نصيب من الزنا، فمنهم من يكون زناه حقيقيا بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازا بالنظر الحرام، ما يقال مجازا، يقال أنه نصيب، أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله، أو اللمس باليد، أو أن يمس أجنبية بيده، أو يقبلها، أو بالمشي بالرجل إلى الزنا أو النظر، أو اللمس، أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك، يعني مما كان من وسائل وذرائع الزنا فهو من الزنا، لأنه من وسائله وذرائعه وسبله وطرائقه. قل الاختلاط، قل الخلوة، كلها من هذا الباب، نصيب من الزنا، وأشد من مجرد النظر. قال أو بالفكر بالقلب، فكل هذه أنواع من الزنا المجازي الحقيقي، لكن يتفاوت ذلك زنا عليه أحكامه وذنوبه في الدنيا والآخرة، وهذا منهي عنه لأنه من وسائله. فكلمة المجاز إذا كان يقصد أنه أن الحديث فيه مجاز فلا. والفرج يصدق ذلك كله أو يكذب، معناه أنه قد يحقق الزنا بالفرج، يعني أن هذه المقدمات ذرائع ووسائل قد يتحقق معها الزنا فعلا، وقد لا يحصل ذلك. إن لم يحصل ذلك من مجرد النظر أو مجرد اللمس يكون الفرج ما صدق ذلك بل كذبه. قال والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه، معناه أنه قد يحقق الزنا بالفرج وقد لا يحققه بأن لا يولج الفرج في الفرج وإن قارب ذلك، والله أعلم. أما قول ابن عباس ما رأيت شيئا أشبه باللمم من قول مما قال أبو هريرة، معناه تفسير قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، كما في قوله تعالى تجتنبوا كبائر ما تنهون عنكم ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فمعنى الآيتين أن اجتناب الكبائر يسقط الصغائر وهي اللمم. وفسره ابن عباس ما في هذا الحديث من النظر واللمس ونحوهما، وهو كما قال هذا هو الصحيح في تفسير اللمم. وقيل أنه يلم بالشيء ولا يفعله، وقيل الميل إلى الذنب ولا يصر عليه يصر عليه، وقيل غير ذلك مما ليس بظاهر. وأصل اللمم الإلمام الميل، والإلمام الميل إلى الشيء وطلبه من غير مداومة، والله أعلم. هذا تفسير اللمم، الميل إلى الشيء وطلبه من غير مداومة، وهو مفسر بصغائر الذنوب لا سيما الأدنى منها كالنظرة والفكرة إذا حصل في نفسه من ذلك. النظر، الاستماع إلى صوت المرأة مع الترقيق وإلى ما يثير الزنا، وما يتعلق بتحصيله، اللمس باليد مصافحة المرأة الأجنبية أو لمس جسمها، تقبيل، المشي بالرجل إلى الزنا أو إلى دواعيه من الاختلاط ونحوه، الحديث مع أجنبية من دواعي الزنا، التفكر بالقلب، الوسوسة، الوسوسة في الزنا وفي المفاتن، هذه كلها من أنواع الزنا. وليس بزنا مما يجب فيه الحد ولا مما يجب فيه ذنب الزنا وعقوبة الزنا في الدنيا والآخرة، ولكن هذا رائعه ووسائله، فلما كانت من وسائله عبر بالزنا عليها وأطلق عليها الزنا لأنها من سبله. وكل هذه محرمات، ما كان ذريا لا محرم فهو محرم، وأدلتها معلومة. وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم عين شخص نظر إلى بيت أناس بغير إذنهم، لأنه ينظر إلى محارمه، محارم ذلك الشخص في بيته، فأهدرت عينه. وإن كانت لك الأولى فليست لك الثانية، من سيجيب على هذا السؤال؟ نعم، ذاك الذي رفع يده. إذا كانت لك الأولى فليست لك الثانية، أي النظرة الأولى لك لو أدامها قال معي واحدة خلني أبقيها واحدة ما أصرف النظر، لك الأولى نظرة يعني ليست لك الثانية. من رفع يده عندك؟ أي يجوز؟ ما يجوز، ما يجوز، وهذا خطأ، هذا أيضا ارتكاب لمحرم وتعمد له. فمعنى ليس لك الأولى أي الخاطفة نظرة الفجأة لك، ما عليك إثم. أما الأولى يعني فتحت عينك في امرأة وتبقيها هكذا ناظرة إليها تقول هذه الأولى ما يعني خلني حتى أكتفي من الأولى، هذا لا يجوز، هذه صارت واحدة مضاعفة. لست أخشى عليكم الخطأ إنما أخشى عليكم العمد، هذا عمد، الأولى خطأ ما عليك منه إثم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وغالبا أن نظرة الفجأة والخاطفة ما تميز فيها، لا تميز فيها ولا تحصل من ورائها فتنة. هذه لك لأنك في سلامة منها، ولأنك ما حصل عليك منها ضرر. أما تترك عينيك وتطلق عنان العين في النظر إلى ما حرم الله، وقد قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، بهذه الشبهة البعيدة عن الصواب، فهذا تعمد. وما أمر بالغض إلا لما يرى من النساء. قل للمؤمنين، وما كان ذلك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إذا نظر ورأى ما يديم النظر لا في الأولى ولا في غيرها، ولكن يغض مباشرة امتثالا لأمر الله عز وجل. والحديث دليل على أن هذه الأمور إذا استدرج فيها الإنسان واستمر فيها واسترسل فيها أنها خطيرة عليه، فإن هذه وإن لم تكن هي الزنا الذي عليه الحد وعليه ذلك الذنب وعليه الفاحشة والمقت، فإن هذه وسائله وذرائعه والموصلة إليه. وكمن يمشي الذي ينظر إلى الزنا بعينه إلى المرأة الأجنبية كمن يمشي إلى الزنا برجله، فإن هذا يمشي وهو مفتون إلى تلك الفتنة، وذلك ينظر ويفتن بذلك أشد. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصال الشرر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا بارك الله في نظرة تعود بالضرر، أو الأخيرة تصحح. الشاهد أن هذا السرور حاولت أنك تنظر بمقلتيك يضر مهجتك، يضر فؤادك، يضر قلبك، يمرض قلبك، يمرض. وأنت في سلامة فيما حصل من إدراك بغير قصد، وهذه اللمم غير معصوم منها الإنسان، بل ومن أكبر منها إلا من عصم الله. فحديثك في مسائل الزنا وأمور الزنا من الزنا، من وسائله ومن مهيجاته، واستماعك للأغاني المهيجة للزنا من الزنا، من وسائله ومهيجاته. وبعض السفهاء من المغنين يصف تلك الأمور وصفا يفتن، يفتن السامع من الرجال والنساء، وهذا مما يفيد تسميع، يعني تحريم سماع الأغاني، أغاني ماجنة. هذا معنى قوله: والأذنان سناهما الاستماع، سواء إلى صوت فاتن أو إلى أغنية أو ما يثير دواعيه. واللسان زناها الكلام، الكلام فيه والخدود والقدود وما إلى ذلك. واليد زناها البطش، سواء المصافحة أو وضع اليد على المرأة. ناهيك أيها الراقي أنك أن تزني، ناهيك، احذر أن تزني بحجة أنك ترقي. صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اليد زناها البطش، فوضع اليد على كذا وعلى كذا من المرأة هذا من دواعي الزنا، من فساد القلب. قال القرطبي: ونعم ما قال، شرحه جيد. قال: وإنما أطلق على هذه الأمور كلها زنا لأنها مقدماتها، إذ لا يحصل الزنا الحقيقي في الغالب إلا بعد استعمال هذه الأعضاء في تحصيله، نظر وكلام وسماع. كما يقول بعضهم نظرة فابتسامة فموعد فلقاء وهكذا يتسلسل. نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء. والزنا الحقيقي هو علاج الفرج المحرم شرعا في مثله، ألا ترى قوله يصدق ذلك الفرج يكذبه، يعني إن حصل علاج الفرج الحقيقي ثم زنى تلك الأعضاء تم زنا تلك الأعضاء وثبت إثمه، وإن لم يحصل ذلك اجتنب كفر زنا تلك الأعضاء كفر. تصديق الفرج كبيرة أكبر من هذه كلها المذكورات المقدمات، والمقدمات عرضة وهي ذنوب لكنها عرضة لهذه الكبيرة. ودل على أن من اخترق الصغائر وصل إلى الكبائر. يا هو المصيبة أصحاب تلك الأرصفة، فتجد بعض الفسقة مساكين وقف بسيارته بجانب باب جامعة من الجامعات، مدرسة من المدارس، مكان تجمع النساء، ويخرج أولئك النساء على ما هم عليه من الحال السيء، لا حجاب لا حشمة في كثير منهن، ومع الصديق الفلاني والصديق الفلاني، ضيعوهن والله، ضعنا مسكينات ضعنا. لكن ليسوا تاركين للنساء لأنهم رابحون أصلا، رابحون إلى أفكارهم الشيطانية الغربيون أن تكون المرأة هي التي تتخلخل في أوساط الرجال. لابد هذا المكتب في الفيدلارية والديمقراطية وين السكرتيرة؟ لو قال أنا ما أريد سكرتيرة لازم سكرتيرة، يلزم بسكرتيرة المدير والمحافظ ولا، وكذلك أيضا سائر من له شؤون لازم تكون معه سكرتيرة، ولا يقبلون سكرتير. نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن، فتن والله يا أخوان. هذا الحديث واسع، يعني كل فقرة منه متشعبة. فالإذنان الاستماع ليس الاستماع محصور في الأغاني، واسع. ألف كتاب السماع، ألفهم في السماع، في الأخير مجلد جيد في السماع فيما يتعلق بسماع الخير وسماع الشر، سماع الحق سماع الباطل، جيد، موضوع جيد، سماع الغيبة سماع الكذب سماع الزور سماع البهتان سماع القرآن سماع كذلك، يعني شهادة الزور سماع هكذا. في هذا دليل على تقسيم الزنا إلى قسمين، القسم الأول وسيلة إلى الثاني. القسم الأول غالبه صغائر، والثاني فاحشة كبيرة من كبائر الذنوب، فاحشة وساء سبيلا. وإن كان مع المحارم ازداد المقت أيضا، فاحشة ومقتا وساء سبيلا، لأنه في سورة النساء في زيادة ومقتا في ذكر الزنا، فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فإذا كان مع المحارم ازداد مقتا من حيث الإثم ومن حيث الذم، والمقت من الله عز وجل لقطيعة الرحم والإفساد، ولأنها في مظن ائتمان، خيانة في موطن ائتمان، فكان عظيما. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في الخامس عشر، الكلام في الخامس عشر 419 من مجموع الفتاوى، فإن الذريعة إلى الفساد سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة، ولهذا كان النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرما إلا إذا كان لحاجة راجحة. مثل نظر الخاطب والطبيب، طبيب في موطن ما يعالج، أما بعض الأطباء يكون يقول له المرض في أصبع قدمها، أصبع القدم، يقول شف وجهك، يقول إنما هي فقط عندها نبتة في هذا الموضع أو شيء من هذا المكان فقط، الظفر هذا يحتاج علاج مجارحة، وكشف وجهك هكذا، ويغضب إن لم تكشف وجهها وإن كان مرض في الظفر. بعضهم ماسوني بعضهم شيطان رجيم، أقصد إن لم يكن مثل الشيطان الرجيم ذاك لكنه من جنسه من جنوده. مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهما فإنه يباح النظر للحاجة مع عدم الشهوة، أما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز. ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه وأدام هذا الذي أردنا، يعني إما كرر وإما أدام. إن نظر مثلا فجأة ثم رجع ونظر هذا آثم للنظرة الأخرى، لك الأولى وليست لك الثانية. وإن نظر واحدة وأدام النظر هذا أيضا آثم. وقال إني لا أنظر لشهوة كذب في ذلك. إذا كرر أو إذا أدام وقال إني لا أنظر لشهوة كذب في ذلك، فإنه إذا لم يكن له داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن النظر إلا لما يحصل في القلب من اللذة بذلك. أما نظرة الفجأة فهو عفو إذا صرف بصره، كما ثبت في الصحاح عن جرير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة قال اصرف بصرك. وفي السنن أنه قال لعلي رضي الله عنه يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. وفي الحديث الذي في المسند وغيره النظر سهم مسموم من سهام إبليس وفيه ضعف. وفيه من نظر إلى محاسن امرأة ثم غض بصره عنها أورث الله قلب حلاوة عبادة يجدها إلى يوم القيامة، وهو ضعيف. أو كما قال ولهذا يقال إن غض البصر عن الصورة التي ينهى النظر إليها كالمرأة والأمرد الحسن يورث ذلك ثلاث فوائد يليلة القدر، أحدها حلاوة الإيمان ولذته، وهذا في حق الرجال والنساء، الرجل ينظر إلى المرأة ويغض بصره والمرأة إذا نظرت تغض بصرها. الآية تشمل الرجال والنساء، كل المؤمنين وكل المؤمنات. ولذته في التي هي أحلى وأطيب مما تركه لله، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والنفس تحب النظر إلى هذه الصور لا سيما نفوس أهل الرياضة والصفاء، فإنه يبقى فيها رقة تنجذب بسببها إلى الصور حتى تبقى الصورة تخطف أحدهم وتسرعه كما يسرعه السبع. ولهذا قال بعض التابعين ما أنا على الشاب التائب من سبع يجلس إليه بأخوف عليه من حدث جميل يجلس إليه. وقال بعضهم اتقوا النظر إلى أولاد الملوك فإن فتنتهم كفتنة العذارى. وما زال أئمة العلم والدين كأئمة الهدى وشيوخ الطريق يوصون بترك صحبة الأحداث، حتى يروى عن فتح الموصلي أنه قال صحبت 30 من الأبدال كلهم يوصيني عند فراقه بترك صحبة الأحداث. وقال بعضهم ما سقط عبد من عين الله إلا ابتلاه بصحبة هؤلاء الأنتان والنظر ثم النظر يولد المحبة فيكون علاقة لتعلق القلب المحبوب، ثم صبابة لانصباب القلب إليه، ثم غراما للزومه للقلب كالغريم الملازم لغريمه، ثم عشقا إلى أن يصير تتيما والمتيم المعبد. وتيم الله عبد الله فيبقى القلب عبدا لمن لا يصلح أن يكون أخا ولا خادما. سبحان الله، إذا صار متيما صار معبدا، تيم الله عبد الله، فإذا صار متيما في ذلك الشيء صار معبدا له عبدا لمن لا يصلح أن يكون خادما. سبحان الله. كل هذا أسبابه النظر، وهذه الذرائع التي نحن بصددها أسباب مرض يجر مرض إلى أن يصير متيما بذلك الشيء. ويتملك قلبه. وأولئك الذين مثل يعني أولئك الذين يعني يذكرون تاريخهم يري جرير مع بثينة وامرئ القيس وأمثال هؤلاء من هذا البلاء أصيبوا بهذا البلاء حتى إن بعضهم كان يمر بالجدران يقبلها من أجل مرأة سوداء. يقول أمر بالجدار جدار ليلى بالديار ديار ليلى فأقبل ذا الجدار وذا الجدار وما بقلبي وماذا وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار قبل الجدران. حتى كان يحب السود من الكلاب يحب سود الكلاب لأن معشوقته على ذلك اللون. قال ابن القيم رحمه الله الغنى رقية الزنا. لا ريب أن كل غيور يجنب أهل السماع الغنى كما يجنبهن أسباب الريب ومن طرق أهله إلى سماع رقية الزنا فهو أعلم بالإثم الذي يستحقه. ومن الآن معلوم عند القوم أن المرأة إذا استعصى عابت على الرجل اجتهد أن يسمعها صوت الغنى فحينئذ تعطي الليان يعني تلين. إذا استصعبت على الرجل اجتهد أن يسمعها الغنى فتلين. وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال للأصوات جدا فإذا كان الصوت بالغنى صار انفعالها من وجهين من جهة صوت ومن جهة معناه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشة يا أنجشة رويدك رفقا بالقوارير يعني النساء. فإذا اجتمع إلى هذه الرقية الدف والشبابة والرقص بالتخنث والتكسر فلو حبلت المرأة من غناء لحبلت من هذا الغناء. فلعمر الله كم من حرة صارت بالغنى من البغايا وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان أو الصبايا وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا وكم من ذي غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا وكم من معافى تعرض له فأمسى وقد حلت به أنواع البلايا وكم أهدى للمشغوف به من أشجار وأحزان فلم يجد بدا من القبول لتلك الهدايا وكم جرع من غصة وأزال من نعمة وجلب من نقمة وذلك منه إحدى العطايا وكم خبع لأهله من الآلام منتظرة وغموما متوقعة وهموما مستقبلة. يعني الغنى هذا بلى الغنى الذي امتلأت به الجوالات الآن ما تتصل واحد لو غالب عوام الناس وهؤلاء لو جواله يغني يجيبك بأغنية. يعني تيسرت سبل المعاصي وسبل الخير من أراد الخير وصله ومن أراد المعاصي بكل سهولة. ما عاد يحتاج يشتري مسجلة ويشتري أشرطة ولا كان من قبل الذي يريد يغني يشتري أشرطة يذهب يشتري أشرطة ويشتري مسجلة ويتكلف إما في سيارته ولا في بيته. الآن ما عاد يحتاج فقط يعني يفتح جواله ويبرمجه وعباه من تلك الأغاني وفي جواله في جيبه. حبذا لو أن الشباب يقبلون على وغيرهم أيضا على كتب ابن القيم مثل الفوائد والجواب الكافي الذي هو داء والدواء يسمونه وإغاثة اللهفان. والله كتب جيدة يقبل طلاب العلم لا سيما وغيرهم والعصاة إذا قرأوا في هذه الكتب يجدون فيها أدوية. مفتاح دار السعادة أيضا حتى عند همومك ومشاكلك وكذا تقرأ فيها تريحك. كلام بليغ، كلام علمي، أدلة، أدلة أيضا، واقعيات، أمور واقعية، أشياء مهمة. فينصح الناس بقراءتها، قراءة كتب ابن قيم الجوزية لا سيما عصاة الناس وسائر الناس، فإنها كتب علم وكتب ترغيب وترهيب وكتب وغ وشاد وكتب عقيدة وكتب اجتمع فيها خير كثير. والحاصل أن توفيق الله حالف أئمة كثير في تعاليفهم وأقوالهم، ومنهم هذا الرجل وشيخه. كلامه فيه توفيق، كلامه فيه تسديد، يأخذ الآية ويشرحها شرحا عجيبا ويأتي منها بعلوم وكنوز، ولا يأخذ الحديث يأتي منه بعلوم عظيمة تتعجب كيف فتح الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير. هذا المعاني التي استفرغها واستوعبها وفهمها ونثرها كلامه، ونسأل الله توفيقه. ولهذا عني بكتبهم، كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم، حصلت على عناية جيدة، اعتنى بها أهل السنة، اعتنى بها طلاب العلم، لأنها أدوية، كتاب سنة، ولأنها تعالج أوضاع الأمة، ولأن الأمة إليها بأمس الحاجة،